الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهنا تقدمة لا بد منها، وهذا اللقاء بكامله عبارة عن تقدمة لما ينبغي أن نراعيه قبل البدء في دورة شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، لأن هذه الدورة من الأهمية بمكان، لأنها كفيلة بأن تغير حياة الإنسان وأولويات الإنسان في هذه الحياة. وكذلك من استحضر معاني هذه النصوص التي سيستمع إليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفوائد المستنبطة منها، وحرص على يعني العمل بما سمعه وتفكر فيه وحاسب نفسه عليه، فإنه يعني يزداد إيمانا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويقترب كثيرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود الاقتراب من الهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس الاقتراب في الظاهر فقط، وإنما الاقتراب في الظاهر وفي الباطن. لذلك لو في مجموعة من الأمور أحببت أن أنا أنبه عليها قبل البدء في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب الرقاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أول شيء يعني عليك أن تجهز قلبك، حضر قلبك، فأنت على وشك معايشة أحاديث الرقاق، ومعنى الرقاق أي التي ترقق القلب وتأخذ بمجامعه إلى الله، لنعاين الآخرة، نعيش معاني الأنس بالله، مناجاة الله سبحانه وتعالى. القلب إذا رق اقترب من الله سبحانه وتعالى وخشع في العبادات، ووجد الإنسان فتوحات عظيمة بسبب زيادة الإيمان وببركة الاقتراب من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البدء بشرح الكتاب علينا أن نعلم أننا في أمس الحاجة لزيادة الإيمان، كل منا يحتاج إلى ذلك، مهما كان علم الإنسان، حال الإنسان، صلاح الإنسان. في عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فعلينا أن نعلم أننا في أمس الحاجة لزيادة الإيمان بحضور هذه المجالس الإيمانية التي تعين على زيادة الإيمان، التي تعين على تحقيق كمالات الإيمان، وهذا هو سبيل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، بل هذا هو طريق الثبات والنصر على الأعداء، سيما في مراحل الاستضعاف التي تمر بها الأمة. فنحن لسنا بمعزل عن واقع أمتنا وعما يحدث فيها وعن تكالب أعداء الأمة علينا، والمحبوسون عن نصرة إخوانهم والمستضعفون يجب عليهم أن يتخذوا تدابير في المتاح، ومن ذلك السعي لزيادة الإيمان. فزيادة الإيمان، وإذا حققنا الإيمان أيها الكرام على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، جاء النصر وفتحت أبواب النصر وجاء العون من الله سبحانه وتعالى. فنصر لأمتنا، ينبغي أن ننظر أين نحن في الإيمان وفي تحقيقه. الله عز وجل قال ليتبين وجه الربط بين تحقيق الأمة للإيمان أو الفئة المؤمنة العاملة لدين الله عز وجل للإيمان كما أراده الله، وليس كما يشتهون، إنما كما أراده الله، الإيمان بكمالاته. إذا حرصت الأمة على ذلك، أو حرص العاملون لدين الله على ذلك مع الأخذ بالأسباب المتاحة، جاء العون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله ينصر الأمة إذا حققت الإيمان، فحتما ولا بد إذا تكالب أعداء الأمة على الأمة، وكانت الأمة في مرحلة استضعاف، فإن ذلك بسبب ضعف الإيمان في الأمة، والله سبحانه وتعالى لا يترك الحق، وإنما يتركه أحيانا لا يترك الحق مطلقا يعني، وإنما يتركه أحيانا ليغار عليه أهله. الله قد يترك الحق أحيانا ليغار عليه أهله، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه سبحانه وتعالى. فلذلك أهل الإيمان عليهم أن يعلموا أنهم إذا قصروا في معاني الإيمان في العمل بمضامين الإيمان المطلوبة منهم شرعا، فإن ذلك سبيل ضعف، وعدم ولاية من الله سبحانه وتعالى، وتحقيق الإيمان هو سبيل قوة. فسعيا لنصرة أمتنا ينبغي أن نحرص على زيادة الإيمان فينا، وأن نبث معاني الإيمان فينا وفي من حولنا، فهذا سبيل نصرة والله لهذا الدين. ولذلك الإيمان يورث ثقة بالله وتوكلا على الله. يستشعر العبد إذا حقق الإيمان إن هو قريب من الله سبحانه وتعالى. ده اللي خلى سيدنا خالد بن الوليد، جعل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقف بكل ثقة بسبب إيمانه بالله سبحانه وتعالى على حصون الروم، تلك الحصون الشاهقة التي لا يستطيع الناس في وقتها أن يقتحموها، ودي القوى العظمى في هذا الوقت. لكن انظروا إلى الإيمان إذا تمكنت بشاشته من القلوب. وقف خالد عند القوى العظمى في هذا الوقت بما معه من العدة والعتاد المتاح، وقال مناديا الروم بأعلى صوته: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو اختبأتم في السماء لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. أنا هقابلكم وأقابلكم، أقف أمامكم سأقف أمامكم، سينصرني الله عليكم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقق معاني الإيمان هو والفئة المؤمنة، فوثقوا بموعود الله سبحانه وتعالى، فجاءهم النصر من الله. ده اللي جعل سيدنا خالد يقف على شاطئ الأطلنطي وينظر إلى البحر ويقول: يا بحر يا بحر، والله لو أعلم أن خلفك بلد تفتح في سبيل الله لخضتك بفرس هذا. هذا الإيمان الذي جعل العز يسود في ربوع الدنيا وفي نفوس الصحابة، حتى في أحد الصحابة الذين كانوا من البادية وليسوا مثلا من كبار الصحابة اللي كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ربعي بن عامر رضي الله عنه حين وقف أمام رستم وقال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ لما سيدنا سعد بن أبي وقاص بعته كمفاوض له يعني، فقال: نحن قوم ابتعثنا الله. واحد رايح بيحارب في جيش سيدنا سعد بن أبي وقاص معتقد أنه مبتعث من قبل الله. ليه؟ لأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الإيمان لما يزداد يحدث في الأمة العجب، تنقلب الأمور بفضل الله، يأتي العون من الله ويأتي التوفيق من الله إذا أصبح الإيمان واقعا عمليا في حياتنا. ولذلك معلش هنتقل معكم انتقالة سريعة جدا في تدبر جزئية معينة كده تبين ان الايمان مهم جدا، تحقيق كمالات الايمان وزياده الايمان في القلوب لاعلى درجه هو السبب للمدد من الله في حال الاستضعاف. يعني لو احنا عاوزين مدد من ربنا في حال الاستضعاف، تكالبت علينا الامم ويعني استقوا علينا ببعضهم البعض، هذه الحاله تحتاج من الامه الى ايمان استثنائي، إلى قرب من الله سبحانه وتعالى بطريقة قوية، تحقيق مش مجرد بدايات الإيمان، إنما الإيمان بكمالاته. نبث هذا في أنفسنا، هذا من نصرتنا للأمة. ولذلك إحنا لا نجد العجب في لو تأملنا سورة الأنفال، وأنتم تعلمون أنها سورة مدنية نزلت في وقعة بدر. العجيب أن ربنا سبحانه وتعالى في بداية سورة الأنفال بدأ بالحديث عن أوصاف المؤمنين، ثم بدأ في حكاية أحداث غزوة بدر مباشرة. لماذا؟ لأن المتأمل، وده طبعا موضوع يحتاج للقاء لوحده يعني، كنت أنا شرحته لما في درس التفسير وأنا بشرح سورة الأنفال، لكن سريعا إشارة فقط: حال المؤمنين في بدر ضعيف، إن أهل الإيمان ما فيهمش لا يوجد معهم أي عامل من عوامل النصر. لا يوجد معهم أي عامل من عوامل النصر أبدا. كل شيء لم يكن في صالحهم، لا عدة ولا عتاد ولا أموال ولا الأرض التي يحاربون عليها، لا يوجد معهم ذلك. وعلى الرغم من ذلك انتصروا. كيف انتصروا في حال الاستضعاف وفي حال يعني الضعف الشديد؟ بدأ الله ببيان أوصافهم، أوصاف المؤمنين، ليبين لنا أن هذه هي الأوصاف التي استحقوا بها النصر حال الاستضعاف. فقال في بداية سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال، قل أنفال الله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، حط بين قوسين كده ده بالسياق اللي أنا شرحته، إنما المؤمنون أي الذين يستحقون النصر حال الاستضعاف، اللي حققوا هذه المعاني وجعلوها واقعا عمليا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بعدها على طول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. بعدها حكاية أحداث الغزوة. فاللي حقق الأوصاف الخمسة دي وحقق معانيها وجعلها واقعا عمليا في حياته، إذا كان دي واقع عملي في الأمة، الأمة تستحق النصر حال الاستضعاف. والصفات الخمسة دي لو إحنا حبينا نتأملها، وهتيجي معانيها معانا بالتفصيل وإحنا بنشرح كتاب الرقاق بإذن الله عز وجل، لو احنا قسنا حال الأمة أمام هذه الصفات وجدنا أن الأمة مفرطة فيها أشد تفريط. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى ذلك. فنحن حين نتحدث في كتاب الرقاق ونتحدث عن الإيمان وعن زيادة الإيمان، نحن نسعى في نصرة أمتنا، في أولا في ثباتنا نحن أن نثبت، لأن كلما ازداد القلب رقة وازداد تعلقا بالله سبحانه وتعالى وازداد عملا وثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نصرة لدين الله، نستحق في هذه الحالة العون من الله سبحانه وتعالى، ويأتي موعود الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا في إطار العمل لدين الله عز وجل الذي نحن فيه، فنأخذه بجد. لذلك أنا بنبه هذا التنبيه ليه؟ علشان نأخذ هذا الأمر بجد، وإن إحنا نحتاج إلى ترقيق القلوب وإلى عبودية القلوب وإلى يعني تغيير الأهداف على وفق هذه التصورات الصحيحة اللي هنتعلمها من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأولويات إزاي تكون موجودة إلى آخره. فلذلك هذا التنبيه لأجل أن نأخذ هذا الأمر بجد. ولذلك إحنا هنعمل هنا مذكرة للناس الحضور إن شاء الله سبحانه وتعالى، عشان خاطر متابعة الحضور بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هنبتدي نحط بعض الأشياء الإيمانية وبعض المعاني اللي محتاجين الناس تحفظها وتتكرر على القلوب، وممكن نبقى نسأل فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. دي خطة تغيير للنفس، ضد تغيير للأهداف، تغيير للضبط للأولويات وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا قبل البدء بهذه اللقاءات أن نضبط بوصلة القلب، أن نضبط بوصلة القلب بإصلاح النية. كلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كان الحافظ العراقي عليه رحمة الله تعالى، ومن أئمة الشافعية الكبار من شراح الأحاديث، كان يقول في هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات: ينبغي لكل محاضر ولكل كتاب أن يبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ينبغي ده ليه؟ عشان ده فيه ضبط بوصلة القلب، في إصلاح النية، معرفة ماذا أريد من كلامي، ماذا أريد من حديثي، ماذا نريد بهذا الحضور، ماذا نريد بهذا الاجتماع. لو أردنا به شيئا غير رضا الله سبحانه وتعالى فقد خبنا وخسرنا والله. لو أردنا به شيئا غير رضا الله سبحانه وتعالى فقد خبنا وخسرنا. الذي ينفعنا أن نرجو به وجه الله سبحانه وتعالى، أن نرجو به الدار الآخرة، أن نحتسب هذه الدقائق في كونها يعني نبذلها لأجل الله سبحانه وتعالى، نبتغي ذخرها من الله سبحانه وتعالى، لا نريد شيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى. أما إذا تحدث المتحدث ليقال عالم فقد قيل وليس له شيء من الأجر. إذا حضرنا المجالس وليس لنا كبير أجر ندخل ونخرج منها ولم نزدد بها إيمانا، لكن إذا حضرنا ونحن نريد الاستفادة، نريد العمل، نريد التطبيق، ففي هذه الحالة يأتي التوفيق من الله سبحانه، إصلاح النية يجلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن ضبط بوصلة القلب قبل ما نبدأ المجالس الطيبة ده هي بتكون كما يأتي. أول شيء إن إحنا نريد رضا الله سبحانه وتعالى، نحن نريد أن نتعرف من هذا الكتاب على ما يقربنا من الله، أن نعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ده هدفنا. المؤمن له هدف ربنا حدده له. الهدف المؤمن في هذه الحياة الدنيا هو إيه؟ أن يكون من هذه السلة المباركة الطيبة التي تفوز بجنة الله سبحانه وتعالى وتدخل جنة الله، وبعد أن ترى في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، بعد أن ترى كل هذا النعيم يقول الله لهم: هل رضيتم؟ كما في حديث أبي سعيد في الصحيح، هل رضيتم؟ بعد كل النعيم ده الله يقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. هو اللي يشوف نعيم الجنة ده ما يرضاش، كيف ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله سبحانه وتعالى: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ تخيلوا يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الله يقول لعباده بعد أن رأوا نعيم الجنة: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من إيه؟ أفضل من الجنة، أفضل من نعيم الجنة وما فيها. وما هو يا رب العالمين؟ يقولون وكأني بهم في استغراب وذهول: فلا يرون شيئا أفضل مما هم فيه، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. رضا الله أعظم من نعيم الجنة. فاللهم ارض عنا يا رب، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيها نصيبا يا رب العالمين. هذا هو، نحن لا نريد إلا رضا الله. ضبط بوصلة القلب، نحن نجلس نبحث عن مراضي الله، نسترضي الله، نتعاون مع بعضنا البعض ليأخذ كل منا بيد الآخر للارتقاء في الإيمان، في معاني الإيمان، في القرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو. وكذلك الحزن إذا فات الإنسان العمل، يعني إحنا عاوزين الأحاديث والمعاني اللي إحنا نستمع إليها، إحنا فين منها؟ هو إحنا بنسمع وبس وثقافة، ولا بنطبق وبننفذ؟ يبقى في حزن إذا فات العمل، حزن إذا فات العمل، لأن اللي بيتعلم بدون نية العمل هو مغبون خاسر. الأصل اللي بيتعلم يتعلم لأجل العمل، لا لأجل دنيا، وإنما لأجل أن يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان في كتابه الكريم سبحانه وتعالى فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ده في خطاب بني إسرائيل، غلظ الله الأمر على بني إسرائيل، على علماء بني إسرائيل، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ مفيش مخ، مفيش عقل، أفلا تعقلون؟ وقال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر بغضا عند الله أن يكون حظ الإنسان منا في دين الله كلام، إن يكون كل اللي إحنا بنقدر نعمله إن إحنا نتكلم وإن إحنا نكتب وإن إحنا نشير وإن إحنا نحط كلام على الفيس وبس. فين حظنا من العمل، من العبادة، من الخدمة في القيام والصيام والطاعة والإخبات والإنابة والإجلال والإكبار والتعظيم لله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان البعيد عن هذه المعاني خسران. الأصل العمل، ده ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلنا نستعيذ من الصنف الذي لا يعمل في القرآن كل يوم في الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، في قولنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في أحد الأوجه للعلماء في تفسير هذا قالوا: الضالون هم الذين يعملون على جهل وضلال، كالنصارى ورهبانية ابتدعوها، والمغضوب عليهم هم الذين لا يعملون بما علموا، وقالوا سمعنا وعصينا كاليهود، ولا يعملون بما علموا. فنحن بنستعيذ من هذا الصنف يوميا، فيجب ان احنا نحاسب انفسنا، احنا فين من العمل؟ من القرب من الله سبحانه وتعالى. بل بعض الناس من يعني حال الصحابة، احنا نفسنا يعني انا غرضي في هذه التقدمة ان احنا نقيس نفسنا على طريقة الصحابة في التعاطي مع النصوص. لما كانوا بيسمعوا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيتعاملوا معاه ازاي؟ طريقة الصحابة. لما بيفوتوا فضل كان بيتعامل معاه ازاي؟ انظروا لما تخلف سيدنا انس بن النضر عن غزوة بدر، تخلف عن غزوة بدر. وطبعا تخلف انس بن النضر عن غزوة بدر ده مش تقصير، لان غزوة بدر جت فجأة والرسول خرج فجأة بالموجود معه من الصحابة صلى الله عليه وسلم. الشاهد لما غاب يعني ازاي اغيب عن ان الرسول في اول لقاء، فقال غبت عن اول قتال قاتلت فيه المشركين يا رسول الله، لئن اشهدني الله قتالا اخر ليرين الله ما أصنع. عهد الله سبحانه وتعالى إن اللي يفوته فضل لازم يعوضه، لازم يعوضه. غزوة بدر أفضل غزوة في الإسلام، أفضل غزوة في الإسلام. أنس بن نضر لما تخلف عن غزوة بدر وهي أول لقاء للمسلمين وأفضل غزوة من غزوات المسلمين، قال يعني كيف أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة، مع أنه لم يكن بخطر الغزوة جاءت فجأة. أنا مش عايز أسترسل علشان خاطر دي القصة دي تاخد وقت طويل، لكن خلاصة المقام هي الغزوة جاءت فجأة وهو ما علمش بيها، لكن فكرة إن أنا إزاي يفوتني الفضل ده، طيب إيه بقى هعوض، لا يرين الله ما أفعل. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون بسبب الهزيمة في نهاية المعركة، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه اللي انكشفوا بسبب الهرج والمرج اللي حصل بسبب تخلف الرماة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركون. فاستقبله سعد بن معاذ، استقبله سيدنا سعد بن معاذ، فقال يا سعد، ده انس بن النضر اللي بيقول شوف الحرص على العمل برضا الله، الصدق خلاه يشعر ايه وفي لسه في الدنيا. فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد، يا سعد الجنه ورب النضر، اني اجد ريحها دون احد. يا سعد الجنه ورب النضر، اني اجد ريحها دون احد، فسبحان من اشهد بعض عباده ريح الجنة وهم ما زالوا على قيد هذه الحياة. سبحانه، ما هذا الفضل وما هذه الكرامة وما هذا العطاء. الجنة إني أجد ريحها دون أحد، يقول سعد، فما استطعت يا رسول الله أفعل مثل ما فعل، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فكنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالذي مات شهيدا ما ضعف وما هزم، إنما انتصر بفضل الله سبحانه وتعالى. إخواننا، إذا تخلف الناس عن نصرتهم واستفرد بهم الأعداء وماتوا شهداء، فقد فازوا ورب الكعبة بعطاء من الله ما بعده عطاء. إذا الفكرة طريقة الصحابة في التعاطي مع الفضائل، مع الفضائل، ازاي فضلي يفوتني، فانا عاوز استمع لهذه الفضائل، لهذه المعاني التي يرشدنا اليها نبينا صلى الله عليه وسلم، بنية الانقياد، بنية التطبيق، بنية الفضل ده انا ليه ما بعملوش؟ غير اللي بيعمله احسن مني في ايه؟ غير اللي بيعمله احسن مني في ايه؟ وليه انا ما بطبقوش؟ طب ليه انا عارف وما بعملش لو كنت عارف؟ ما الاشياء اللي احنا هنسمعها دي يا جماعه بالنسبه لكل واحد موجود معانا دلوقتي لا تخلو من حالتين، يا اما معلومه انت مش عارفها قبل كده، معلومه جديده، يا اما معلومه انت عارفها. المعلومه الجديده بنتشبع بيها والمفروض نكتبها، يكون معاك ورقه وقلم وتكتب الاستفاده الجديده، استفدنا واحد اتنين تلاتة، دي قدامي كده عشان خاطر انا ده الواجب بتاع الاسبوع ده اللي همشي عليه الاسبوع دوت، اشوف انا هطبق المعنى ده ان شاء الله سبحانه وتعالى. والمعاني اللي انا عارفها احييها في نفسي، ما في معنى موجود بس مات في ذهني. يعني مثلا واحد حافظ ايات واحاديث في فضل قيام الليل لكن ما بيركعهاش، ما بيركعش قيام ليل، ما هواش موجود في قيام الليل، ما هواش مع الفئة القائمة لله سبحانه وتعالى، ليس هو من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ده يعني فرسان لهم عبادتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، رهبان الليل لهم عبادتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، اصطفاهم الله لعبادته. هو مش ما... انت ليه مش في الراتب ده اللي قاعد بيرتقي طول الليل؟ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فاي حاجه من الليل حتى ولو ركعتين من الليل. فالشاهد هنا ياتي الفرق بين الانسان العامل اللي بيسمع بنيه العمل والانسان اللي بيسمع وخلاص. لا، احنا عايزين نيه العمل اللي انا عارفه احييه، طب انا ليه ما بعملوش، واللي انا والجديد ابتدي انفذه واقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتراب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه ايه؟ اللي احنا داخلين على شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، احاديث ترقق القلوب اللي قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. يعني معناها جوامع الكلم يعني معاني قليلة فيها في مع كلمات قليلة معذرة فيها معاني كثيرة جدا 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 بفضل الله سبحانه وتعالى، ففيها فوائد عظيمة. احنا فين من ده؟ الاقتراب من الهدي ده معناه ايه؟ معناه اننا نلتمس نورا، انا ببحث عن نور النبوة لأتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فألتقط من هذا النور. النور ده اللي كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عنه: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، وما ألحق بالرفيق الأعلى حتى أظلم منها كل شيء. فالنور ده بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتراب من هديه صلى الله عليه وسلم. فالاقتراب من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، نكون من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النص اللي هنسمعه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خزانة عامرة بالثروات، علينا أن نحرص ألا نخرج من النص إلا وقد أخذنا بحظنا من هذه الثروات العظيمة ومن هذه اللآلئ. وده يتم ذلك إلا بطول تفكر والنظر في معاني، ده بيتم مش بالاستعجال، ده احنا بنربي نفسنا على هدي النبي. كان بعض الصحابة بيسافر ويقطع المفاوض عشان يسمع حديث واحد، احنا ما نقعدش بقى شوية نفهم حديث واحد ونفكر بيه سواء كان حديث أو آية، نستمع ونأخذ العظات. فمن لا يعخل، خدوها قاعدة كده يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، خدوها قاعدة كده: الذي لا يعطي النص وقتا سواء كان النص قرآني أو نص نبوي، الذي لا يعطيه وقتا من التفكر يحرم من كثير من معاني، أو يحرم الكثير من المعاني. كان بعض السلف لما بيصلي قيام الليل يعيش مع الآية، آية واحدة طول الليل، ويقول لولا أني أتركها لأنتقل إلى البقية لما تركتها لأيام. يعني كل لما بيمرر الآية ويتفكر فيها وبيصلي ربنا يفتح عليه بمعنى، يكررها يفتح عليه بمعنى تاني، يكررها بمعنى تالت، لدرجة يقول بقطع التفكير علشان ابتدي اقدر انتقل لآية تانية عشان اقدر آيات أخرى، وإلا هقعد مع الآية الواحدة أكثر من أيام. ده اللي ربنا فتح عليه في العلم وفي التفكر وفي التدبر وفي التأمل في معاني النصوص والسنة. احنا هنا التدبر في معاني السنة هنا والعمل مع العمل، احنا رابطين الكلام ده طبعا بالعمل، وأنا قضية حياتي في دعوتي قضية العمل بالعلم. قضية مش مجرد نقل العلم، إنما العمل بالعلم. لذلك أهتم أكثر بالأمور العملية، الأمور العملية. إذا احنا طبقنا وعملنا يبقى دي هنكون حققنا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المتابعة للنبي دي هي إيه بقى؟ عشان بعض الناس فاهمها غلط. بعض الناس يفهم المتابعة للنبي إن هي متابعة في الظاهر فقط. لا، ده متابعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هتخلي الإنسان حاله يتغير بالكلية، منها متابعة جلية وخفية. متابعة جلية يعني إيه؟ ظاهرة، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والاقتداء بهدي الرسول في اللبس إلى آخره، ده اسمها متابعة ظاهرة. المتابعة الخفية تتعلق بالباطن، أنا حالي زي حال النبي هو بيصلي ولا لأ؟ الرسول لما كان بيصلي صلى الله عليه وسلم ادانا معنى انه ما بيدخلش كده في الصلاه ويخرج منها، انما كان يقول في شأن الصلاه: ارحنا بها يا بلال. يعني انا داخل الصلاه كي استريح بها، ارحنا بها يا بلال. يعني في حال قلبي معين من الخشوع والخضوع والاجلال والاعظام والتكبير والانابه والخوف والمحبه والرجاء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم اثناء عبادته لربه، معاني عظيمة في القلب. فهذه المتابعة الخفية، إن الإنسان يجمع قلبه في صلاته فيتدبر ويناجي الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة في الظاهر بس ديت، والخفي ما هيش متابعة كاملة. لكن المتابعة في الظاهر: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمتابعة في الباطن: إن أحاول أستحضر حال النبي صلى الله عليه وسلم من الخشوع في أثناء العبادة مثلا، بالنسبة فيما يتعلق بالصلاة. هذه المتابعة الكاملة تجعل العبد وكأنه من النبي، من الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو في هذا العصر البعيد هيكون هو وضعه مختلف. لإيه؟ لأن الاتباع أو كمال الاتباع يجعل العبد كأنه جزءا من المتبوع، فمن تبعني فإنه مني. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزءا من المتبوع، وإن كان أجنبيا زي سلمان حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، بسبب كمال متابعته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن المتابعة تثبت الاتصال، عدمها يثبت الانفصال. عايز أقول أنا تابع للنبي، أكون تابع ظاهر وخفي زي ما أشرت قبل كده، ده يثبت الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد بقى الأنوار والثبات والطمأنينة اللي هيتحل في القلب، والراحة واليقين اللي هيحل في القلب بسبب المتابعة الظاهر والباطن. لكن عدم المتابعة معناها انفصال. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: عمل غير صالح. فشاهد المتابعة بركة عظيمة. فأنا بقترب هنا نصوص الهدي، نصوص السنة تجعلني أقترب من هذا النور لأكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحظى بهذا الشرف المشار إليه. المتابعة دي هو الخير العظيم اللي ممكن يتحصل عليه إنسان. جمع الله الخير كله، كأن الله جمع الخير كله فجعله في بيت، وجعل مفتاحه في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتابعة النبي بالقناعة، متابعة النبي، احنا فين من المتابعات دي يا جماعة؟ متابعة النبي بالقناعة بما رزقك الله، والزهد والتقلل من الدنيا، وترك ما لا يعنينا من الأقوال والأفعال. من فتح له باب المتابعة هذا دليل على محبة الله له: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا فضل بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت الخير كله أيها الكرام، إذا طلبنا الخير كله فلنقل: اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. كذلك من التنبيهات اللي نحتاج إليها قبل البدء في كتاب الرقاق في هذه التقدمة: ضبط تصورات وتصحيح الأهداف ومراجعة الأولويات في حياتنا في ضوء نور الوحي. أنا أشرت إلى ذلك، إحنا عايزين نضبط تصوراتنا نيتنا كده ونصحح أهدافنا ونراجع أولوياتنا في ضوء الكلام اللي هنسمعه وهنحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والفوائد اللي العلماء قالوها هنستفيد منها. ده هيتم إزاي؟ إننا لما نستمع نستمع بحضور قلب. أنا مش عاوز الناس اللي قاعدة تسمع وجنبها ملهيات، إن أنا بسمع وجنبي حاجة بفتحها وجنبي حاجة بعملها وبعمل حاجة وببص هنا وهنا، لا، ده ما بيستفيدش، ده اسمه بيسمع. بيسمع ممكن يلقط كلمة كلمتين، هو أحسن من ما فيش، بس اللي يستفيد الاستفادة الكلية هو الذي حضر بقلبه وحرص على الاستماع بإلقاء السمع، أو ألقى السمع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع، وليس الاستماع مجرد السماع، السماع غير الاستماع. فالاستماع يعني تسمع بقلبك وجوارحك، فيتهيأ الإنسان للمجلس. نحن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام مالك كان قبل مجلس التحديث يتوضأ ويتطهر ويلبس أحسن الثياب ويجلس في هيبة ووقار ويجلس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ده أنا بسمع كلام النبي وبأسمع الناس كلام النبي، فجالس جلسة تليق مع الكلام المسموع ومع الكلام الذي يقال، هذه الهيبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك، جعله مهابا في قلوب العباد. فصح فيه قول القائل: عز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان. فالشاهد حضور القلب والاستماع بإلقاء السمع، بإلقاء السمع. نحن سنستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استحضر عظمة الله عند سماع القرآن، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع أحاديثه، فنحن نستمع إلى جوامع كلم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة، إحنا لو تفكرنا في كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة كفيلة بأنها تجعل الأحاسيس والمشاعر تجتمع على اللسان حتى تجعله يكاد لا يحسن البيان. نستمع لقال رسول الله، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لنور الوحي، لجوامع الكلم التي من الله بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. فابتعد عن الملهيات، نحن نحتاج إلى هذه النصوص لننجو لنسعد. فالفوز بمعنى آية هو فوز عظيم، وعطاء، وكذلك الفوز بمعنى حديث، عطاء يمن الله به على من يشاء من عباده ويصرف عنه أهل الغفلة. اعلم واعلمي أنه على قدر الإقبال يكون الرزق والعطاء، فعلينا أن نأخذ بأسباب الانتفاع بحسن الإصغاء والحرص كما فعل الصحابة، الحرص على العمل وعلى التطبيق وعلى الاستفادة. ما كانوش بيسمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة يا جماعة، كما أشرت في طريقة أنس بن النضر، أنس بن النضر عم أنس بن مالك، في لما ماتوا فضل حاول يعوضه إزاي. إحنا نعمل كده. طب هنا استمع لحديث النبي ازاي، بيستفيد منه، بيسمع ليه ويتدبر، مش مجرد بيسمع والحديث يمر مرور الكرام. شوفوا المعنى ده بقى، لانس بن مالك اللي كان انس بن نضر عمه، سيدنا انس بن مالك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معناه عجيب قوي، احنا حافظينه بس القصه بتاعته محتاجه وقفه، يعني القصه ده اللي احنا عايزين نحط ايدينا عليه. حديث أنس بيقول إيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تمام كده؟ ده كلام سيدنا النبي. يبقى سيدنا أنس والصحابة قاعدين بيسمعوا الرسول لما بيجلس معاهم، بيسمعهم الرسول، بيسمعهم. إحنا عايزين نسمع الناس، الدعاء، الإخبات، الإقبال على الله، استغفرنا في المجالس، مش دي سنن يا جماعة؟ سنن. استغفرنا في المجالس، أدعو الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول بيسمعهم لعلة. قالوا، فكان الرسول يقول كل ما يجلس معهم، يعني تخيلوا كده المجلس، خلونا نتخيل الحدث. سيدنا أنس بيقول الرسول كان يكثر أن يقول، يعني كتير قوي لما يقعد مع الصحابه، يعني كتير قوي لما يقعد مع الصحابه في وسط الجلسه الرسول يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حمل هم الثبات. الصحابه شوف الفكر بقى اللي احنا عايزين التفكر زي الصحابه بيعملوا. الرسول اصلا لا يخاف عليه من تقلب القلب يا جماعه، الرسول معصوم، لا يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم من تقلب القلب لانه هو معصوم سيدنا صلى الله عليه وسلم، وانما يقول ذلك تواضعا لله وتعليما للصحابه. خاف على قلبك، خاف على قلبك. اللي يخلينا نعرف ده قوي ايه بقى؟ رد فعل الصحابه، لو هم فاهمين ده والصحابه فاهمه ده والرسول يكسر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، فقلنا سيدنا انس بيقول كده فقلنا، وروايه قال اهل بيته واصحابه، وفي روايه قلت، يعني انس قال واهل بيت النبي قالوا واصحاب الرسول قالوا اللي سمعوا ده، قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به هل تخاف علينا؟ يعني فهموا ان الرسول بيحذرهم هم بهذا الدعاء لان هو معصوم. يا مقلب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، يبقى احنا القلب ده بيشير بيبث فيه معنى، بيحفظهم معنى ان قلبك ده خاف انه يتغير. ما تظنش ان انت اكبر من انك اكبر من الفتن، أو إن أنت أعظم من أن تفتن، مهما كان الدين ومهما كان العلم ومهما كان الإيمان ومهما كانت الصلاة ومهما كانت العبادة، أنت مش أكبر من أن تفتن، ولذلك ما ينفعش تعرض نفسك للفتن، ولازم تبقى خايف من الفتنة وخايف من المعصية وخايف من أي طريق فيه معصية. فلذلك الصحابة لما سمعوا كده ثبت قلبي على دينك، الرسول اللي بيقول يا رسول الله أمن هو الصوت راح منذ فترة طويلة ولا الآن فقط يا جماعة؟ كيف أغلق؟ ما أخدتش بالي من غلق الصوت. طب حد يذكر راح من أول إيه الجزئية اللي وقفنا عندها؟ الله المستعان. طيب معذرة أن أنا ما انتبهتش لمسألة الصوت. الله المستعان. طب احنا فاتنا شوية حلوين تقريبا كده. طيب بارك الله فيكم. هل استمعتم لقصة الصحابة حين جشوا على الركب، ولا دي ما كان الصوت راح فيها؟ لا تمام. طب ناخدها ونختم بيها النهاردة عشان ما اطولش عليكم الجزئية دي فقط. هقولها لكم تاني الجزئية ديت، أقولها تاني ونشوف، لأن أنا مش عارف هو المايك اتقفل إزاي، يعني المفروض ما كانش يتقفل يعني. عموما الحمد لله إني جت في جزئية بسيطة مش كبيرة أوي. بعد ما تكلمنا عن حضور القلب والمفروض مننا الاستماع وليس مجرد السماع، وإن الإنسان عليه إن هو يعني يقبل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بأسباب الإصغاء والحرص كما فعل الصحابة، كما في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا أنس رضي الله عنه حين استمع إلى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا رسول الله، الرسول استمع، الصحابة استمعوا لده، أنس والصحابة وقال بيت النبي، الروايات بتقول كده، مرة الصحابة مرة أنس، كل ما الرسول يجلس يستمع: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكل بستمع، الرسول معصوم صلى الله عليه وسلم، هو معصوم، ففهموا أن الخطاب لهم، فقالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ أنت خايف علينا يا رسول الله؟ قال: نعم. الجواب كده بقى صعب. قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالشاهد أن القلب قد يتغير، فالرسول جعلهم يعرفون هذا المعنى ليحفر في قلوبهم: أنت مش كبير على الفتنة، فيجب ألا تعرض نفسك للفتنة. اللي أنا عايزه من الحديث ده الحال بتاع الصحابة، اتفكر والرسول بيقول المعنى ده وهو معصوم، يبقى هو يقصدني، طب أنفذ إزاي؟ وده كان حال الصحابة لما نزلت أواخر سورة البقرة، في قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنا هحاسب على الخواطر، على الخطرات، على المعاني اللي بتهجم على الذهن، ده أنا كده أضيع، إزاي أحاسب؟ ده في أول الإسلام، قبل الآية دي منسوخة، الجزء ده منسوخ يا جماعة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ده كان في الأصل إن الخطرات هنتحاسب عليها. فالصحابة الآية دي سمعناها كتير وما فكرناش، لكن الصحابة مش كده. الصحابة حين استمع إلى هذا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب. في الرواية مسلم: بركوا على الركب. مش عارفين يعملوا إيه، هطبق الآية دي إزاي؟ هذا هو الحال، ان بيسمع عشان يطبق ومش عارف يطبق، راح برك على الركب: يا رسول الله، كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصلاه، الصيام، الجهاد، الصدقه، ونزلت عليك ايه لا نطيقها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ عايزين تعملوا زي اليهود والنصارى وتتشبهوا بهم، وحاش بنا ان نتشبه بهم في اي شيء. فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهكذا، فعلينا أن نستمع كما استمعوا، وأن نحرص كما حرصوا، وأن نعمل بما نسمع. لا تعتقد أن الناس فاتهم العلم. أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات، لا تعتقدوا أن الناس فاتهم العلم، بل فاتهم التوفيق، بل فاتهم التوفيق أكثر من العلم. فباب الله لا يغلق، ولكن وفق لطرق الباب بالعلم والعمل. مرة أخرى، لا تعتقدوا أن الناس فاتهم العلم، بل فاتهم التوفيق أكثر من العلم. فبابه سبحانه لا يغلق، ولكن قل من وفق لطرق الباب بالعلم والعمل. وعلينا أن نجاهد أنفسنا على الاستمرار والاستفادة، وأن نحاسب أنفسنا على هذه المعاني. كيف نجاهد أنفسنا؟ دي بقى عشان ما أطولش عليكم، هيكون إن شاء الله بقية التقدمة نجاهد أنفسنا عشان نستمر إزاي، وعشان نعمل بمقتضى هذه المعاني. وتاريخ الرقاق، كتاب الرقاق ديت يعني من أهميتها بأن الإسلام بدأ بالحديث عن الرقاق في موعظة المؤمنين. إزاي ده حصل؟ ده إن شاء الله يكون موضوع اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء. أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللي له أي ملاحظة أو شيء أو سؤال يبعته إما على بوت الاستفسارات أو على التعليق على المنشورات، ونجيب عليه إن شاء الله لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى، المنشور اللي إحنا كاتبينه. ويرجى من الجميع المشاركين إن هم يكتبوا استمارة الحضور إن شاء الله، بالتوفيق والسداد إن شاء الله. الأخوات اللي لهم إجازة والإخوة، الإجازة بس جهزت، بس أنا لسه ما مضيتهاش، بمضيها بس وأرفعها إن شاء الله عز وجل. وأي حد له مشكلة في الإجازة يتواصل معايا إن شاء الله عز وجل. تقبلنا منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، أعنا على ما يرضيك، يسر لنا ما يرضيك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم اربط على قلوب الأرامل والمستضعفين والأطفال، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم، اللهم كن لهم عونا إذ قل المعينون. اللهم امددهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ألق الرعب في قلوب عدوك وعدوهم. اللهم اجدد وطأتك على إسرائيل وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.